بعد ذلك خرج رسول الله من الغار وهبط الجبل قاصدا من فوره بيت زوجته السيدة خديجة عليها السلام. استشعر النبي خطورة الموقف وجسامة المسؤولية، فهو صاحب الرسالة الخاتمة على خطى رسالات آبائه وأجداده إبراهيم وإسماعيل ونوح، وهو صاحب الدعوة التي ستخرج الناس من الظلمات إلى النور حتى قيام الساعة. وهو في طريقه إلى بيت السيدة خديجة أحس رسول الله بتعب شديد، فلما دخل عليها قرأت آيات ذلك في سماه، ووجدته أكثر وقته متأملا ومتفكرا. التفت رسول الله إلى خديجة وهو على تلك الحال من التعب وقد اعترته رجفة، ثم قال لها: يا خديجة دثريني. وفي قوله هذا أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. صدق الله العلي العظيم. كانت الدعوة النبوية إلى الإسلام دعوة سرية بالكامل خلال السنوات الثلاث الأول للبعثة المباركة. عمل رسول الله صلى الله عليه وآله خلال هذه الفترة على الاتصال بأفراد متفرقين عوض الجهر بدعوته وأعلانها على الملأ من الناس. كانت المصلحة في حينه تقتضي هذا النمط من العمل السري في سبيل تأمين قاعدة من الأنصار تهيئ الأجواء لإشهار الدعوة إلى الإسلام أمام قبائل العرب كافة. وخلال هذه السنوات الثلاث كانت قريش غارقة في فحشائها ومجونها، وتداعى لها بين حين وآخر أن الصادق الأمين يدعو العرب خفية إلى اعتناق دين جديد. لكن رؤوس قريش لم يجرؤوا في البداية أن يسيئوا إلى الرسول أو أن يتصدوا لدعواه. في تلك الفترة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقود جماعة أصحابه إلى بعض الأودية المحيطة بمكة المكرمة لأداء الصلاة بعيدا عن أعين قريش وأعراب الجاهلية. اعترض نفر من المشركين على هذا الأمر وعمدوا إلى توبيخ المسلمين والاستهزاء بصلواتهم، فنشب شجار بين الفريقين، قام خلاله أحد المسلمين برمي حجر على رأس رجل مشرك فشجه وأسال دمه. لم يكن لدى زعماء قريش ما يشغل تفكيرهم غير اللهو واللعب، وكان فرعون مكة أبو سفيان كلما ذكر رسول الله أمامه أو جيء على حديث الإسلام في محضره ابتسم مستهزئا هو ومن معه وقال:
إلا أن شأن محمد شأن ورقة بن نوفل والأمية بن المغيرة، إنهما يقرآن ما أنزل في التوراة والإنجيل ثم يحدثان الناس عن النصرانية. مهلا مهلا يا قريش، فلن يلبث ابن عبد الله إلا وشعلة دعوته قد انطفأت، فينصرف الناس من حوله وينفضون ويلفه النسيان.
هبط جبرائيل الروح الأمين على رسول الله وأمره بأن يدعو أقاربه إلى الإسلام، وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فعمد الرسول الأكرم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام وكان حينئذ في 13 أو 15 من عمره الشريف، وطلب إليه أن يذبح شاة ويعد طعاما وشرابا من اللبن. ثم دعا صلى الله عليه وآله وسلم 40 نفرا من رؤوس بني هاشم إلى مائدته، وعزم على أن يصدع بالأمر ويجهر بالدعوة أمامهم. ولما فرغ الجميع من الطعام التفت إليهم وقام خطيبا فحمد الله تعالى ووحده وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو، إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. يا بني عبد المطلب، والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. ألا إني رسول الله إليكم، فآمنوا بي وصدقوني. لقد مر معنا سابقا أن نبي الإسلام دعا الناس إلى الدين الحنيف مستخفيا ومستترا خلال السنوات الثلاث الأول من البعثة النبوية المباركة، وبعد ذلك دعا عشيرته الأقربين إلى أن نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. حينها قصد رسول الله صلى الله عليه وآله جبل الصفا، واعتلى أعظم صخرة فيه ونادى بأعلى صوته: يا صباحاه يا صباحاه. وكانت العرب إذا سمعت هذا النداء تركت كل شيء واجتمعت عند المنادي. فلما سمع الناس نداء رسول الله تداعوا إليه، ومن لم يستطع الحضور بعث بمن ينوب عنه. فالتفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس وقال لهم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ فقال الجميع:
نعم، فما عهدناك كاذبا، وإنما أنت الصادق الأمين.
ثم قال لهم رسول الله: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله، فخشي أن يسبقوه إلى أهله، فجعل يهتف: يا صباحاه يا صباحاه، أتيتم أتيتم. دب الذعر في نفوس المشركين حينما سمعوا هذه الكلمات من رسول الله، وأدركوا أن الدعوة إلى الإسلام لم تعد تقتصر على أفراد متفرقين يتصل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن صارت دعوة علنية تتهدد سلطان قريش. كانت قريش تعلم شيئا عن دعوة رسول الله الناس إلى اعتناق دين جديد، لكن رؤوس القبيلة اضطربوا ودب الذعر في نفوسهم حينما سمعوا النبي الأكرم يجهر بالدعوة أمام الملأ من الناس. حينها التفت أبو لهب، وكان من عتاة المشركين، إلى رسول الله وقال له:
تبا لك، ألهذا دعوتنا لكي تجهر بالدعوة؟
فأنزل الله تعالى قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، في السورة المعروفة باسم سورة المسد. يكمن سر نجاح أي جماعة من الناس في أمرين اثنين: أولاً الإيمان والاعتقاد بالهدف الجامع، ثانياً الجهد والتضحية في سبيل هذا الهدف. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة، حقيقة الاعتقاد بالهدف والتضحية في سبيله، في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لم يعد المسلمون قلة قليلة، وتنبهت قريش لخطورة الموقف عندما أصبحت جماعات الناس تلتحق برسول الله وتعتنق الإسلام. أصبح المسلمون صفا مرصوصا قبالة المشركين وعبدة الأصنام، حينما تعارف وتكاتف مسلمو المرحلة الأولى من الدعوة بإخوانهم ممن أسلموا بعد جهر رسول الله بدعوته أمام الملأ من الناس. كانت قريش في ذروة قوتها وسطوتها، ولم تكن عاجزة عن قمع هذه الدعوة وأتباعها الجدد. ومع ذلك تهيب زعماء مكة من الإساءة إلى المسلمين في بدايات الأمر، لأن معتنقي الإسلام كانوا من قبائل متعددة ولم يكونوا من قبيلة بعينها ليجهزوا عليهم بضربة واحدة ومباغتة. كان أتباع الإسلام من أبناء قبائل عدة، لذلك ارتبك مشركو مكة وعجزوا عن الوقوف على الرأي الصائب في التصدي للدعوة الإسلامية. أخيراً توصلت قريش إلى قرار توهمت أنه الصواب الذي سيضع حداً لانتشار الإسلام. كانت خطتهم تقضي بالالتفاف على عماد النهضة المحمدية والداعي إلى الإسلام، أي شخص النبي محمد، وقد اعتمدوا في ذلك على أمرين اثنين: أولاً الترغيب والإغراء بهدف استمالته ليهادنهم ويكف عن دعوة الناس إلى التوحيد، ثانياً منع انتشار الإسلام عن طريق التهديد والترهيب وإيذاء المسلمين. نفذت قريش هذه الخطة على مدار سنوات عشر، لكنها لم تحصد غير الخيبة، وأخيراً حينما أعياهم أمر رسول الله عزموا على قتله، لكن الله تعالى أخبره بذلك وأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، فخابت قريش وخاب مكرها. كان أبو طالب في حينه عميد بني هاشم وشيخهم، وكان رجلا تقيا موحدا عالي الهمة. حول بيته إلى ملجأ وملاذ للمعوزين والمحتاجين والأيتام، وكانت العرب تهابه وتحترمه، فهو شيخ مكة وسادن الكعبة المعظمة وكفيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة أبيه عبد المطلب. ولذلك اجتمع رؤوس قريش وقصدوا منزله، ثم خاطبوه قائلين:
إن ابن أخيك محمداً يذكر آلهتنا بالسوء، ويحقر أصنامنا، ويستهزئ بديننا وعقيدتنا، ويقول إن آباءنا من عبدة اللات والعزة كانوا ضالين، جئنا إليك لتحدثه وتطلب إليه أن يكف عنا، إما هذا أو أن تتنحى وتدع مصرتك إياه، فيكون لنا أن نصنع معه كيف ما نريد.
لكن شيخ قريش وعميد بني هاشم، وهو الرجل المجرب الذي خبر الحياة، عرف كيف يخاطبهم بلسان لين ليصرفهم عن مطلبهم الشيطاني، وليحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كيدهم. هدأت فورة قريش فترة من الزمن، وأصبح الإسلام يتعاظم ويزداد نفوذه وانتشاره. وكانت العرب مأخوذة بتعاليم الرسول التي تحاكي الفطرة الإنسانية، وبحلاوة وعذوبة الآيات القرآنية، وبكلمات النبي الأعظم، وهي تبلسم جراحات النفوس وتشفي ما في الصدور من أسقام. كان موسم الحج وإقبال الناس على مكة المكرمة فرصة مؤاتية للدعوة، فكان النبي محمد صلى الله عليه وآله يخرج إلى الحجيج داعيا إياهم إلى الإسلام، مبشرا ومنذرا بكلماته الربانية التي تنفذ إلى صميم قلوب المستمعين إليها. حينها لم يعد أمام فراعنة مكة من سبيل، لقد رأوا كيف أن دعوة رسول الله تجاوزت حدود مكة المكرمة، بحيث وصل نداء الإسلام عن طريق الحجاج إلى قبائل العرب كافة على امتداد شبه الجزيرة العربية. فقرروا أن يقصدوا أبا طالب حامي الرسول مرة أخرى، ليحذروه وفق زعمهم من خطر ابن أخيه على مكانة مكة وهيبتها عند العرب. اجتمع فراعنة قريش معا وذهبوا إلى دار أبي طالب، فدخلوا عليه واستأنفوا كلامهم من حيث أنهوه في المرة السابقة.
يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة بيننا نحن معشر قريش، وإنا كنا قد طلبنا إليك أن تنهى ابن أخيك محمدا عن الدعوة إلى دينه الجديد، لكنك أنكرت علينا طلبنا ولم تنهه عنا، أما الآن فقد نفذ صبرنا ولن نسكت بعد اليوم على رجل منا يشتم آباءنا ويسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا، فإما أن تكفه عنا وعن آلهتنا، وإما ننازلك وإياه ونقاتلكما دون ديننا حتى يهلك أحد الفريقين، هل هذا واضح؟